وقد صوروه لغير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما بعد. أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، ما زلنا أحبابي داخل هذا الملف، هل إسلام البحيري هو هاني جوزيف عبد الملك؟ لا يعنينا أبدا هذا، لا يعنينا أبدا هذا، صحيح أو غير صحيح أنا ده ما يعنينيش في شيء أصلا، ما يهمنيش. الشباب اللي شير هذا الخبر إن إسلام البحيري ده أصلا واحد تاني واسمه كذا كذا، أنا ما يهمنيش هذا الكلام، وإنما يهمني المنهج. وزي ما قلت لكم، هو مش لازم يكون نصراني أو لازم يكون كذا أو لازم يكون يهودي أو لازم يكون مجوسي علشان يطعن في الدين وفي ثوابت الدين، ولكن قد يكون مسلم وده أنجح من أنه يكون واحد آخر. زي ما قلت لكم قبل كده، أعداء الإسلام علموا يقينا أن هم لو تكلموا في الدين وطعنوا فيه ده بيجيب ردود أفعال عكسية وبيخلي الناس بتلتزم بدينها أكثر. ده دي قراءة تاريخية. الصليبيين لما نزلوا بلاد المسلمين في وقت الشباب فيه كانوا في قمة البعد عن الله سبحانه وتعالى، شرب الخمور والعلاقات مع النساء ومجالس الغناء والرقص منتشرة في العالم الإسلامي كله. لما نزلت الحملات الصليبية على بلاد المسلمين كانت النتيجة ان كل هؤلاء اللي كانوا في المواخير واللي كانوا في الحانات واللي كانوا والعياذ بالله في أماكن الفجور، كل دول رجعوا للمساجد وعادوا إلى الله وتابوا وأنابوا وكانوا من طليعة المجاهدين في سبيل الله. كذلك أيضا لما نزل التتار إلى بلاد المسلمين، برضو المسلمين كانوا بعيد تماما عن الدين، فلما وجدوا فعلا أن في خطر على دينهم وعلى إسلامهم كانت النتيجة سبحان الله عاد الكل إلى الله سبحانه وتعالى، وكانت النتيجة أن كانوا هؤلاء هم طليعة الذين جاهدوا في سبيل الله. هم أيقنوا، أعداءنا أيقنوا أن الكلام لو جاء من عندهم هتحصل مشكلة. الرسوم المسيئة اللي كانوا عايزين يشككوا بيها في النبي أيام زمان مع الدنمارك كانت النتيجة عملت ردود أفعال غير طبيعية عند المسلمين، وبعد ذلك التطاول على النبي جاب ردود أفعال غير طبيعية وخلى ناس كتير جدا التزمت وناس كتير رجعت إلى الله سبحانه وتعالى وناس كتير تحرقت في قلوبها الغيرة على الإسلام وعلى المسلمين وناس كتير جدا 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 من غير المسلمين أسلموا. حتى في الموقف الأخير بتاع الصحيفة الفرنسية بعد ما حصل برضو التشويه للنبي صلى الله عليه وسلم كانت النتيجة أن آلاف من الفرنسيين دخلوا الإسلام ودخلوا في دين الله سبحانه وتعالى. هم أيقنوا أن هم مش هينفع يشككوا في الدين، فكانت النتيجة هم بدأوا يلعبوا على وتر تاني أن هم ياخدوا بعض المسلمين ياخدوهم هناك يصرفوا عليهم، يعلموهم، ينفقوا عليهم انفاق كويس جدا، يزبطوهم في أحلى حياة، وبعد ذلك يعودوهم مرة ثانية إلى المسلمين زي ما عملوا قبل كده مع مجرمين قبل كده كتير. حتى إن بعضهم ألف كتاب، أحد المستشرقين لما نظر إلى هذا الكتاب وطعنه في ثوابت الدين قال هذا المستشرق: هذه بضاعتنا ردت إلينا، بضاعتنا وتردت إلينا ثانية. هذا الإنسان أنموذج لده، برضو أنموذج لده. أنا يقيني والله أن من تربى على أيديهم في أوروبا هم يقولون الآن هذه بضاعتنا ردت إلينا. هذا الإنسان علشان يؤصل ويثبت معاه فرق كبيرة جدا وإعدادات كثيرة جدا وأشخاص كثير جدا بيقولوا له تقول هنا كذا وتقول هنا كذا، ويبقى منهجنا هتبدأ بكذا وهتنتهي بكذا، واللي وضع له خطة يعني هو رضع مع إبليس من الشيطان الكبرى، رضع معاه الشر والسوء والعياذ بالله. تعالوا مع بعض أعرض عليكم الفيديو اللي ختمنا به الحلقة اللي فاتت. هذا الفيديو هو ما هي الخطة الشيطانية التي بها يتلافى هذا المجرم رد فعل الناس وصدمة الناس من طعنه في الثوابت. شوف الخطة الشيطانية اترسمت ازاي، وبعد كده نخش نقول شوف هو يقول لنا ايه. تعالوا مع بعض نبص على هذا الفيديو لانه فيديو خطير جدا، وزي ما قلت لكم ده فيديو من الجلسات الخاصة اللي ما بتطلعش على التلفزيون، والحمد لله زي ما قلت لكم احنا لن نترك شيء باذن الله عز وجل استشعارا منا ان ما نقوم به الان كلنا، مش احمد جلال بس، ما نقوم به كلنا الان من نشر الفيديوهات، من الذكر، ان انت تاخد الكلمات النهارده اللي بقولها لك وتعلمها للناس، تبقى عارف كويس جدا ان ده يعني دفاع عن ديننا، دفاع عن ديننا واظهار لحقيقه هذا الباطل. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو ختمنا بيه الحلقه اللي فاتت ونرجع لكم تاني. تفضلوا معايا.
اصطدمة الناس اللي انت بتنجمهم في البخاري ومسلم, يعني انت كنتش خايف من فكرة ان انت دي الثوابت المقدسة عند الناس, وهو للأسف طبعا مناهج الأزهر دي محتاجة تتدمر ويبقى في مناهج تانية عشان نتكلم على تجديد الفكر الديني, ما ينفعش اجدد الفكر الديني بما هو قائم. بس انت كنتش خايف من صدمة الناس ان انت في الوقت بتقول حاجة بتصدم ثوابتهم؟
واحدة لما ما طلعتش مع الناس من البخاري ومسلم, ابتديت معاهم البرنامج الاول لو حد فاكر, لان البرنامج بالنسبه لي زي يعني ما عنديش غيره, زي كتاب بعمله بشكل دقيق وتفصيلي, فما بالنسبه لي مش برنامج. البرنامج الاول انا اتكلمت عن السلفيين بس, عن السلفيه شكلها وافكارها اللي هو 2013, كان لسه الاخوان في الفضل. فقلت للناس ان العيب في ديل السنه يعني عشان يفهموا الواحد بالراحه كده, وبعدين بعد كده البرنامج الثاني قلت لهم العيب في راس السنه عشان يتقبلوا فكرة ان العيب مش في تطبيق السلفية, العيب في الكتب اللي فيه منها السلفية اللي هي كتب الاسلام المعتمدة.
تستشعروا والله ان في اتنين شياطين بيتكلموا بيردوا على بعض, فعلا والله اتنين شياطين بيتكلموا بيردوا على بعض. اما الشيطان الاول فبيقول مناهج الازهر اللي عايزة تتدمر, يعني متخيلين مناهج الأزهر هي التفسير والحديث والعقيدة والقرآن وعلوم القرآن, هذا الشيطان يعني بيقول مناهج الأزهر عايز تدمر. وهو بيرد عليها بيقول لا ده احنا عملنا بقى خطة شيطانية إبليسية ملهاش حل. الخطة الشيطانية الإبليسية دي قائمة ان انا في البرنامج الاول قمت جاي قايل للناس شفتوا السلفيين الوحشين والمنهج بتاعهم ومش عارف ايه, عرفتوا المشكلة فين؟ لا الحمد لله احنا عندنا دين عظيم ودين جميل وكتبنا رائعة والبخاري ممتاز ومسلم ممتاز, حاجة جميلة جدا. بس هو المشكلة في السلفيين الوحشين اللي هم مش فاهمين الدين, الاخوان الوحشين اللي هم مش فاهمين دين. وبعد كده بعد ما الناس تقبلت ان الاخوان وحشين والسلفيين وحشين قمت قايل لهم لا 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 معلش, هي المشكلة مش في الدين, ده مشكلة في الراس. ايه هي بقى الراس؟ الكتب المعتمدة اللي نقلت ليكم الاسلام, القرآن السنة السيرة التاريخ التفسير الحديث وغيرها من علوم الاسلام. المشكله مش في السلفيين ولا الاخوان, لا خلاص ده دي كانت ايه, كانت درجه كده احنا طلعنا عليها خلاص. ولكن احنا عندنا مشكله اكبر, الا وهي الكتب المعتمده عند المسلمين, هي المشكله هنا. فعلشان كده الناس تقبلت, فهمتوا ليه هذا الانسان حقق في البدايه نجاح وبعد كده النجاح ده بدأ يتقلص الآن, بدأ يتقلص بعد فضل الله عز وجل بأمرين. الأمر الأول أنه أظهر للناس حقيقته. الأمر لما بدأ يطعن بقى في الدين وفي ثوابت الدين الناس رجعت, الناس كانت مبسوطة أنه بيطعن في الإخوان وبيطعن في السلفيين. أول ما انتهت المرحلة دي وبدأ بقى يقولهم ده البخاري كذا ومسلم مش عارف في إيه والكلام ده, كانت النتيجة الناس بدأت تنفر منه, الناس بدأت تبعد. الامر الثاني بعد فضل الله عز وجل اللي قلص بقى وبدأ يعمل له روشة, البرامج بفضل الله اللي بدأت ترد على امثال هؤلاء, زي البرنامج بتاع اخواننا معاذ واخونا الكريم في قناة صفا, برنامج قرار ازالة, البرنامج هنا وغيرها من ردود مشايخنا الكرام الافاضل بدأ يعمل له هوسة الان. ليه؟ لانه شايف ان هو زي ما قلتوكوا زمان ده هو بلونة طلعت فوق بس هتفرقع بسرعة, يقينا هتفرقع. ليه؟ ان الناس متربية على المقدس, الناس متربية على حب الدين. هو بدأ بقى يخبط زي ما قلت لكم. ارجع تاني بسرعة, هو ليه لما العلمانية بتنتشر في مكان بينتشر معها الحاد؟ لان الفكرة العلمانية قائمة اصلا على معاداة الدين. الفكرة العلمانية ترى ان كل تخلف وكل ظلام وكل مصيبة انما تأتي لنا من خلال الدين. ولكن سبحان الله المؤمن يوقن ان كل مشكلة بتحصل بسبب ان احنا بعدنا عن ديننا شوية, لاننا على يقين احنا لو رجعنا لديننا المسألة تختلف. يعني لو طبقنا النهاردة قانون ان لعن الله الراشي والمرتشي كقانون عند النبي صلى الله عليه وسلم, هنجد مشكلات في 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 حياتنا واحنا بنخلص اوراقنا في الوظائف الحكوميه وغيرها. لو طبق القانون ده هتطبق عليه عقوبه رادعه, مش يبقى النهارده زي بعض المسؤولين بيقولوا ان تبقى الرشوه ده الاقتصاد الموازي, احنا على يقين ان انتشار الربا في امه مؤذن بهلاك هذه الامه. مش نقول ان الربا هي اللي هتدمي البلد اقتصاديا, لما أكون بقول إن الزنا إذا ظهر في أمة كما قال صلى الله عليه وسلم إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا أنفسهم عقاب الله، هم يروا إن انتشار هذه الأمور بتروج للسياحة في بلدنا وبتروج مش عارف لإيه وبيعمل إيه وتخلي البلد مليان. لا والله، أنا على يقين إن ربنا عز وجل قال لنا فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ده نص القرآن. أما عند العلماني فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فسوف يضل ويشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة طيبة، ده كلام العلماني. كلام العلماني إن وجود الشريعة ده ظلام للناس. المؤمن النهاردة يعلم يقينا ما قاله الله سبحانه وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض من السماء والأرض. أما العلماني بيقول إن تطبيق الشريعة ده معناه إن الدنيا كلها تظلم والواقع هيبقى مليان فساد ومليان سوء. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل عليه إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لا لا لا، هو يقول إن هم لو إحنا لو أقمنا الدين الدنيا كلها تخرب، الدنيا كلها يبقى فساد. ربنا عز وجل بيقول وأن لو استقاموا على الطريقة، لو استقمنا على الطريقة لربنا عز وجل وضعها لينا ورسمها لنا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقة. هو يقول لا، وأن لو استقاموا على الطريقة لروحنا في 60 دهية. هو يقول كده. العلماني زي ما قلت لكم قبل كده يعلم يقينا ان دي عقدته، عقدته ان وجود الدين في ارض ظلام، وجود الدين في ارض فساد، بخلاف ما يؤمن به المؤمن. المؤمن يرى كل ما يكون الدين ظاهر فضل من الله عز وجل على هذه الأمة، اما اذا الدين غاب بتكون نتيجة ان فيه مشكلة. اسمعوا الفيديو ده علشان اقول لكم ان اذا كانت دي عقدتنا فتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم.
سمعوا عدنا،
احنا نعلم يقينا وجود الشريعة وجود الدين إعزاز للأمة، أما هم فيرون أن الدين مرتبط دايما بالظلام، حيث ما وجد الدين وجد الظلام. حدثوني بربكم، في مسلم ممكن يقول هذا الكلام؟ انا بقول لكم اه، اسلام البحيري. تعالوا مع بعض نسمع الفيديو ده ونرجع لكم ثاني.
ده هو الظلام على فكرة، وانا قلت لكم مرة في الحلقة الاولى للبرنامج ده ان مفيش حاجة اسمها تنوير في اي علوم ثانية غير الدين، لان مفيش مثلا حاجة لاحق بها الظلام في الفيزياء ولا في الكيمياء ولا في الطبيعة، ولا الظلام لاحق بالدين دايما، هو تابع.
الظلام لاحق بالدين دايما. يبقى اذا انت لما تكون انسان متدين، انت انسان قريب من ربنا سبحانه وتعالى، لا لا لا، انت كده معناها انك الظلام هيشمل حياتك كلها، الفساد هيشمل حياتك كلها، بخلاف عقيدة المؤمن. اما المؤمن فالله عز وجل علمه وقال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، وقال الله فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وقال الله فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ده منهج ربنا سبحانه وتعالى، إن ربنا يقول لنا بارتباط الدين في حياتكم ربنا عز وجل يرفع من قدركم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما جعل أحدكم الآخرة هما إلا جمع الله عليه شملة وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. الدنيا تيجي تحت رجليك، إنما البعد عن الدين، البعد عن الدين ده هلاك ليكو، ده ضياع ليكو. الله سبحانه وتعالى يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن مع وجود الإيمان فلنحيينه حياة طيبة. ربنا اللي بيقول هذا الكلام، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ربنا بيقول أنا هحيي حياة طيبة أمثال هؤلاء المجرمين المعادين للأديان والشرائع، المعادين للأديان والشرائع. بيقولوا لنا لا، الظلام دايما ملتحق بالدين، الظلام دايما تابع للدين، حيثما كان الدين كان الظلام. فهمت هؤلاء المجرمين ماذا يريدون، وعرفت ليه الأم بتشتكي انا ليه ابني لما ارتبط بالعلمانيين قال حد؟ لان بيربوهم على ان الدين لاحق مع الظلام. اي علوم تانية؟ رغم ان هو لو تفتكروا كان بيقول ان في علوم الفيزياء اللي قاله نيوتن زمان 80-90% منه غلط، لعب عيال زي ما هو قال بالنص. ومع ذلك الى الان بيحترم ويقدر نيوتن، طب لما يقول 80% حاجة غلط، ده مش ظلام؟ لا مش ظلام. الظلام عندكم انتوا يا متدينين. ارتباطكم بالقرآن ظلام، ارتباطكم بالسنة ظلام، ارتباطكم بدينكم وبشريعتكم ظلام. ده كلام هؤلاء المجرمين. وبالتالي لما يطلع النهاردة شباب ويلحد ويترك الدين، ونرجع نسأل هو ليه الإلحاد بينتشر في مصر؟ هؤلاء المجرمون، هؤلاء الذين عادوا دين الله عز وجل. والله العظيم لا يقل هذا الإنسان خطورة عمن عادوا الأنبياء والمرسلين قبل ذلك. إيه الفارق بينهم بين بعض؟ لا فارق. فهذا يقول إن أصل كل بلية وأصل كل ظلام هو الدين. فالدين دايما مرتبط بالظلام، والظلام دايما مرتبط بالدين. لو الدين نزل في مكان يبقى عرفتوا ليه العلمانية بتقول لازم الدين يخرج من السياسة، ولازم الدين يخرج من الاقتصاد، ولازم الدين يخرج من حياتنا، ولازم الدين يخرج من الإعلام، ويخرج من التعليم. عرفتوا ليه؟ لأن العلماني تربى، العلماني القذر اتربى على أن الدين هو أصل لكل ظلام. أما المؤمن فقد تربى على أن الله عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني ده المعنى اللي تربى عليه الأجيال المفضلة وتربى عليه عموم الناس الآن. كل الشعوب الإسلامية بفضل الله إلا ما رحم، يعني إلا قلة قليلة، الشعوب الإسلامية كلها اتربت على هذه المعاني. كل ما يكون الدين في حياتك أكثر، ربنا سبحانه وتعالى ينور ليك حياتك أكثر. ارتباطك بالقرآن نور. قال الله سبحانه وتعالى قد جاءكم من الله نور. ربنا بيقول لنا أن القرآن نور. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وهؤلاء المجرمون يقولون أن القرآن ظلام، ويقولون أن القرآن ده ظلم. ربنا عز وجل لما علمنا أن السنة نور، قد جاءكم من الله نور، قال أهل العلم هو رسول الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك لا ده والعياذ بالله ظلام. يبقى ربنا بيقول لنا القرآن نور والمجرمون يقولون ان الدين ظلام. ربنا يقول لنا ان السنة نور وهم يقولون ان الدين ظلام. علماءنا يعلمون في القرآن وفي السنة ان الدين نور. كلما ارتبطت به انار الله عز وجل حياتك كلها. هو يقول لا، القرآن والسنة، الدين ظلام، والدين مرتبط بهذا الظلام. ده مش كده وبس. وبعد كده علشان يكرهك في دينك اكتر لازم يقولك حاجة تانية. الحاجة التانية دي ان هو لازم يقولك انتوا عندكم مشاكل في حياتكم، مشاكلكم في حياتكم في الطب وفي الاقتصاد ومش عارف في ايه وفي ايه وفي ايه، احنا عندنا تخلف كبير جدا. وبعد ذلك يقول ان اصل كل تخلف عايش فيه المسلمين هو بسبب الدين. هو عايز يقول الناس ايه؟ سيبوا دينكم. يبقى لما نرجع نسأل هو الانسان ده هو هاني جوزيف عبد الملك؟ ما يهمنيش هاني جوزيف عبد الملك ولا مش هاني جوزيف عبد الملك، ولكن يهمني ان هو وهاني جوزيف عبد الملك واحد، المنهج واحد، رؤية الدين انه سبب لكل تخلف. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو ده ونرجع لكم تاني، وسامحوني ولكن والله هي غضبة لله سبحانه وتعالى وغضبة لهذا الدين. تعالوا مع بعض نشوف الفيديو ونرجع لكم تاني، تفضلوا.
فكل حاجة احنا شايفينها سيئة في مجتمعنا العربي، مصر او وطن عربي، تخلف اقتصادي اجتماعي، تخلف طبي، تخلف صحي، تخلف عقلي، تخلف إنساني، تخلف في كل العلوم، تخلف على أي صعيد، أصله الفكر الدين، لأن ده بيعمل ذهنية في المجتمع.
يبقى إذن بعد ما قال إن الدين مرتبط بالظلام والظلام مرتبط بالدين، حيثما وجد الدين في مكان كان الظلام، رجع النهاردة بيقول حيثما وجد التخلف في مكان كان الدين هو السبب. أيها المتخلف، الدين لما كان قائم كانت أول مستشفى أسست في بلاد المسلمين كانت سنة 95 هجرية، في حين أن البلاد اللي أنت تعلمت منها التخلف، بلاد أوروبا أول مستشفى أسست فيها كان سنة 900 هجرية، يعني بعدنا بتسع قرون أو ثمان قرون على الأقل. لما كان الدين قائم وظاهر في بلاد المسلمين، المسلمين تقدموا في علم الكيمياء وعلم الفيزياء وعلوم الطبيعة وعلوم البصريات وغيرها من العلوم. إنما لما جيت أنت وأمثالك لبلاد المسلمين وأبعدت الناس عن دين رب العالمين، كانت النتيجة إن التخلف أحل بلاد المسلمين، إن عقوبات ربنا سبحانه وتعالى نزلت علينا، نزلت علينا إن إحنا خالفنا أمر ربنا سبحانه وتعالى. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي الدرداء من طريق جبير بن نفيذ، لما دخل الناس، لما دخل الصحابة قبرص وفتحوها وأهلها فرقوا وكانوا أذلة، بكى أبو الدرداء رضي الله عنه بكاء مريرا، فقال له جبير: تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فقال: ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوا أمره، بينما هم أمة عزيزة خالفوا أمر الله، فانظر إلى أي شيء صاروا. أمتنا ذلت وبقت في الوحل في اليوم اللي تخلت فيها عن دينها بسببك أنت وأمثالك من العلمانيين المجرمين المعادين للأديان ومعادين للرسل. على فكرة العلمانيين مش معادين للإسلام وبس، لا ده معادين للإسلام ومعادين للنصرانية ومعادين لليهودية، هم أصلا فريق ظهر ضد الدين أيا كان هذا الدين، إسلام مسيحية نصرانية، هو أصلا معادي لكل الأديان. لما كان هذه الأمة مرتبطة بدينها أكثر، مرتبطة بربها أكثر، كانت الأمة دي كانت المرأة إذا صرخت في مكان تجر إليها الجيوش من مكان صرختها لمكان البلد اللي خرج منها الجيش. في هذه البلاد بلاد المسلمين لما كانوا مرتبطين بالدين كانت الدولة ظاهرة، الدولة قائمة، وكانت ملوك الإفرنج كانوا يجوا تحت رجلين علماء المسلمين ورجلين ملوك المسلمين يطلبوا منهم ان هم يتعلموا في بلاد المسلمين. بلاد المسلمين لما كانت مرتبطة بالله سبحانه وتعالى، الأندلس استفلتت لما كانت أوروبا عايشة في الطين وفي الوحل، بلاد الأندلس شوارعها نورت في الوقت اللي كانت أوروبا عايشة فيه في الظلام، بلاد المسلمين أنشأت العلوم وأنشأت الحضارات. إنما وجودك أنت وأمثالك هو سبب تخلف لنا كلنا، لما حلت بيننا وبين دين ربنا سبحانه وتعالى، حلت بيننا وبين دين ربنا سبحانه وتعالى. السؤال اللي بيطرح نفسه علينا الآن، مين السبب في هذا التخلف حقيقة؟ أنتم. وللأسف أن السذج من المسلمين صدقوكم واتبعوكم وظنوا أن الفلاح والنجاح هيجي من طريقكم. لا والله، ما أؤمن أنا به أن الله سبحانه وتعالى قال: ومن أعرض عن ذكري عن ديني عن شرعي فإن له معيشة ضنكة. المعيشة الضنكة اللي احنا عايشينها الآن هي سبب واضح جدا لمرض، هي بسبب مرض شديد جدا اسمه بعدنا عن ربنا سبحانه وتعالى، بعدنا عن ربنا سبحانه وتعالى. لما النهاردة خرجته مبدأ ان احنا النهاردة يعني ندخل الدين في حياتنا كلنا، في أقوالنا، في أفعالنا، في تصرفاتنا، كانت النتيجة الناس انحلت عن الدين، الناس بعدت عن دين ربنا سبحانه وتعالى، فكانت النتيجة لازم تكون في عقوبات. عشان كده أنا ببدأ أقول من هنا هو إحنا لازم كلنا الآن نراجع أنفسنا ونعود عودة صادقة لديننا، لو كنا بالفعل نريد الخير لبلدنا ونريد الخير لشعبنا ونريد الخير لأمتنا الإسلامية كلها من أقصى بلاد الأرض إلى أقصاها، اللي عايز فعلا ينعم بالحياة الطيبة بالحياة الهادئة المطمئنة، هذا لن يكون أبدا إلا بعد عودة للدين. إن أنا أشوف النهاردة نفسي أنا مقصر في الصلاة، خلاص من النهاردة في الصلاة، مقصر في ورد القرآن أرجع لورد القرآن، مقصر في ورد دروس العلم هرجع لدروس العلم. الناس اللي ثابت القنوات الإسلامية من زمان بسبب مشكلة أو أزمة حصلت في وقت من الأوقات، لا نبدأ النهاردة نعلن تاني ونعرض للناس الترددات بتاعت القنوات الإسلامية حيث الناس تعود مرة ثانية. أنا قصرت في دعوتي إلى الله، الكل يرجع الآن يتحرك لدين ربنا سبحانه وتعالى، يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. استشعروا يا أحبابي إن إحنا الآن في معركة، استشعروا الآن إن إحنا في معركة، معركة خطيرة جدا 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 جدا، إما إن إحنا نصل إن شاء الله لبر الأمام، وإما والعياذ بالله إن إحنا نصل إلى ما وصلت إليه أوروبا من مسألة اللادين. ولكن أنا أبشركم والله إن الحرب قائمة بين الإسلام وبين العلمانية، إن الحرب قائمة بين الحق والباطل، والله سبحانه وتعالى في الوقت الذي يراه وقف فيه أهل الحق وقفة رجل واحد قل إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله، بس أن تقوموا لله سبحانه وتعالى، قوموا لله سبحانه وتعالى، وقفة لله، عودة صادقة لربنا سبحانه وتعالى، عودة صادقة لدين، ساعتها يتحقق موعود الله سبحانه وتعالى. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، فإذا هو زاهق. بحيري وغيره شوية تفاهات إن شاء الله سهل علينا جدا، إنهم هيروحوا لمزبلة التاريخ زي ما غيرهم راح لمزبلة التاريخ، ولكن ده بشرط أن الله عز وجل يرى منا خير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ويحب ويرضى، وأسأله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن ييسر لكم الأمور. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
صاروا على غي الهوى أقزاما صغروا وذلوا قامة ومقاما.